الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على شيء من الأحاديث المعلة في الصلاة في هذا المجلس. وأول هذه الأحاديث هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى، قال: سافرنا في سرية فأصابنا غيم فتحرينا القبلة ولم نجدها، فصلى كل واحد منا وحده ووضع كل واحد خطا، فلما أصبحنا رأينا أننا صلينا إلى غير القبلة، فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجزت صلاتكم. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله روي بألفاظ متعددة، أخرجه الدارقطني والبيهقي وكذلك الحاكم في كتابه المستدرك من حديث محمد بن يزيد عن محمد بن سالم، من حديث محمد بن سالم أبي سهل عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل، أولها أن هذا الحديث جاء من حديث محمد بن سالم أبي سهل، وهو واهي الحديث، كذلك أيضا فإن محمد بن سالم كوفي ويروي عن عطاء عن جابر بن عبد الله هذا الحديث وتفرد به، ومفاريد الكوفيين عن الحجازيين من المتون الثقيلة التي يحترز فيها العلماء، يحترز في قبولها العلماء، خاصة إذا كان الراوي مما يستنكر حديثه. ولهذا نقول إن مفاريد أصحاب الآفاق إذا تفردوا بشيء من المعاني الجليلة فإن هذا مما يستنكر غالبا ويسميه العلماء بالمنكر. وهذا تفرد به محمد بن سالم أبو سهل، وهو ممن ضعف في حديثه. وجاء هذا الحديث من وجه آخر، رواه الدارقطني وكذلك البيهقي من حديث أحمد بن عبيد الله بن الحسن قال: وجدت في كتاب أبي عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر القصة بنحوها. وهذا الحديث أيضا معلول بعدة علل، منها أن أحمد راوي هذا الحديث لا تعرف حاله، وكذلك يروي عن محمد بن عبيد الله العرزمي وجادة، فيقول: وجدت في كتاب أبي. وما يجده الإنسان في كتاب غيره نقول إذا كان صاحب الكتاب ليس بضابط وكذلك الناقل ليس بضابط فإن هذا مما يرد، وذلك أن الأئمة وكذلك الرواة إذا حدثوا بحديث من الأحاديث ربما يكتبونها وهما تحتاج إلى مراجعة بعد ذلك، فتكون هذه من التقييدات التي تحتاج إلى مذاكرة وضبط. فما يوجد وجادة في بعض كتب الرواة هذا مما ينبغي أن يحترز فيه الراوي. ومنها رواية أحمد بن عبيد الله هنا وهو مجهول، ووجد في كتاب أبي. وهذه الوجادة أصلا مما يتحفظ فيها العلماء، فكيف وراويها مجهول. كذلك أيضا محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف الحديث جدا، بل قد تركه غير واحد من الأئمة. جاء هذا الحديث من وجه آخر، رواه الحارث بن أبي أسامة في كتاب المسد من حديث الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر بن عبد الله، وهو معلول بالعرزمي، فالعلة باقية. إذن هذا الحديث من جهة الإسناد جاء من وجهين. الوجه الأول من حديث محمد بن سالم وهو أبو سهل عن عطاء عن جابر بن عبد الله. الوجه الثاني من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر بن عبد الله. إذن يرويه عن جابر رجلان، محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله، وكلهم لا يحتج به لا يحتج به. وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، ضعفه الدارقطني والبيهقي وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم على أن هذا الحديث مما لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لي الحديث الذي جاء فيه معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أصبتم أو أجزت صلاتكم ونحو ذلك حال تحيرهم في القبلة، نقول إن هذا لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء. الآية فيها صريحة، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني على العموم. وإن كانت هذه الآية نزلت في موضع آخر يأتي الكلام عليه بإذن الله. إذن في حال جهل الإنسان للقبلة وصلاته إليها أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذه المسألة، وإنما جاءت فيها العمومات، جاءت فيها العمومات من التيسير وعدم التشديد. ولهذا نقول إن الإنسان إذا صلى إلى غير القبلة وتحرى فإن صلاته صحيحة لظاهر القرآن، لظاهر القرآن. وأما ما جاء في هذا الحديث فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث آخر، وهو حديث عبد الله ابن عامر ابن ربيعة، وهو بمعنى هذا الحديث أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركتنا ليلة مظلمة فلم نجد القبلة فصلينا إلى غيرها، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه ولله المشرق والمغرب. هذا الحديث حديث منكر أيضا، حديث منكر، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند وغيره من حديث أشعث بن سعيد السمان، يرويه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. أشعث بن سعيد السمان يرويه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حكمنا عليه بالنكارة لوجوه، منها أن هذه الآية ثبت نزولها في الصحيح في غير هذا الموضع، وذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهو يصلي ووجهه إليها يومئ إيمان، قال فأنزل الله لله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب. وهذا الحديث حديث ثابت وهو في الصحيح، وهذا من أمارات نكارة الحديث. ثم أيضا يؤيد القول بالنكارة، وإن كان هذا لا يقوى منفردا على الإنكار باعتبار أن الآية قد تثبت نزولا في موضعين، ولكن يؤيد ذلك أن هذا الحديث تفرد به أشعث بن سعيد وهو ضعيف الحديث، بل قال بعض العلماء إنه يكذب، كما قال ذلك هشيم. وأشعث بن سعيد تبرد بهذا الحديث عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث بن سعيد تركه غير واحد من الرواة من الأئمة من النقاد كالإمام أحمد وغيره، وهو ضعيف عند عامته، وله ابن يصدقه بعض الأئمة وهو سعيد بن أشعث بن سعيد السمان، يتكلم عليه بعض العلماء بالتعديل، ولكن أشعث بن سعيد السمان وهو ولده وهو من لا يحتج به وحديثه مطروح. كذلك فإن له مفاريد، يتفرد بها، مما لا يحتج بها. بل إن الإنسان لو سبر حديث أشعث بن سعيد فإنه يقف على أحاديث لا يمكن أن يقول بصدق أشعث، وأنه قريب من الطرح والاتهام. وكذلك فإنه يروي هذا الحديث عن عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث، وقد لينه وحكم عليه بسوء حفظه غير واحد من الأئمة، غير واحد من الأئمة. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه, لا يعرف إلا من هذا الوجه. وقد قال غير واحد إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء, كما قال ذلك البيهقي رحمه الله في كتابه السنن, قال ومحمد بن سالم أبو سهل ومحمد بن عبيد الله العرزمي ضعيفان, وأشعث بن سعيد لا يحتج به. قال وليس في هذا الحديث إسناد ثابت. وقد أعلى هذا الحديث أيضا العقيري في كتابه الضعفاء, قال لعل هذا الحديث العقيري في كتابه الضعفاء قال ليس يروى من وجه يثبت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقول إنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة جهرة القبلة والصلاة إلى غيرها خبر, وهذا إنما الحكم فيه جملة من النصوص المروية من أثار السلف من الصحابة وغيرهم وأقوال الأئمة, والاعتماد في ذلك الأصل هو على ما جاء من التوسعة في كلام الله سبحانه وتعالى, فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد تقدم معنا الإشارة إلى حديث ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة تكون نعم الصواب فيه الوقف ولا يثبت رفعه. الحديث الثالث نعم حديث عبد الله بن عامر وربيعة عن أبيه واحد, حديث جابر اثنين, الثالث الحديث الثالث في هذا هو حديث وائل ابن حجر عليه رضوان الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان ابن سعيد الثوري عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به بهذا اللفظ مؤمل بن إسماعيل, وهو الذي ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره. وحديث وائل بن حجر جاء من طرق متعددة ليس فيها وضع اليدين على الصدر, وإنما فيها القبض, وهو وضع اليمنى على اليسرى, وضع اليمنى على اليسرى. أما موضع وضع الكفين أو وضع اليد, هل هي على الصدر أم على السرة أم فوق السرة أو دونها, هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام, لا يثبت فيه شيء على النبي عليه الصلاة والسلام. وسنتكلم بإذن الله عز وجل على الحديث الواردة في هذا الباب. حديث وائل بن حجر هو أشهر هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين على الصدر. وينبغي أن ينبه أن لدينا مسألتين. المسألة الأولى هي القبض ووضع اليمنى على اليسرى, فهذا لا إشكال فيه ثبوته. المسألة الثانية هو موضع القبض أين توضع, فهذا هو الذي نتكلم عليه, وهو الذي لا يثبت في تحديده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مؤمل بن إسماعيل تبرد بهذا الحديث عن سفيان الثوري, وهذا الحديث منكر, بل هو شديد النكارة لمن تأمله وسبر وجوه الرواية لحديث وائل. لا يشك أن ذكر وضع اليدين على الصدر أن هذا منكر وغير محفوظ في حديث وائل عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أشهر هذه الأحاديث, وقد أخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح. هذا الحديث جاء من حديث وائل بن حجر, ورواه عن وائل بن حجر جماعة, رواه أهل بيته, ورواه زوجته, ورواه عقبة بن وائل بن حجر, ورواه عبد الجبار ابن وائل بن حجر وهو علقمة وعبد الجبار بن وائل الحجر عن أبيهما وهو وائل بن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت في هذه الطرق كلها أن وضع اليدين يكون على الصدر إلا من طريق عاصم بن كليب فقط, من طريق عاصم بن كليب وليس بجميع الطرق أيضا, وإنما جاء من حديث معامل بن إسماعيل عن سفيان به فذكر ذلك. والذين يرون هذا الحديث عن سفيان الثوري جميعهم جم من الرواة من الحفاظ الثقات لا يذكرون وضع اليدين على الصدر, بل إن مؤمل بن إسماعيل وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه يروي هذا الحديث من وجوه أخرى ولا يذكره أيضا الوضع اليدين على الصدر كما أخرج هذا الطحاوي في شرح معاني الآثار. ومؤمل بن إسماعيل ثقة في ذاته إلا أنه يروي من كتب, إلا أنه يروي من كتب. وذكر المؤرخون أنه دفن كتبه فضعف حفظه بعد ذلك واختل. وقال أبو حاتم رحمه الله, وقال أبو حاتم رحمه الله يخطئ يعني كثيرا في مروياته وخاصة في ما يرويه ويتفرد به في رواياته عن سفيان, لأن سفيان له أصحاب كثر يروون عنه, وتفرده في مروياته عن سفيان مما يتحفظ به الأئمة. روى هذا الحديث عن سفيان الثوري جماعة من الحفاظ من الثقات, رواه عبد الله بن الوليد ومحمد بن يوسف الفريابي وكذلك وكيع بن الجراح وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ويحيى بن آدم وغيرهم من الأئمة يروونه عن سفيان الثوري ولا يذكرون فيه كلمة الصدر, وإنما يقول وضع يده اليمنى على اليسرى, وضع يده اليمنى على اليسرى. كذلك أيضا فإن هذا الحديث توبع عليه سفيان من غير ذكر الصدر, رواه شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وأبو الأحوص سلام بن سليم ومحمد بن فضيل وغيرهم يروونه متابعين لسفيان ولا يذكرون وضع اليمنى على اليسرى على الصدر على عاصم بن كليب عن أبيه كليب بن شهاب عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزيادة في جميع الطبقات سواء في طبقة أصحاب وائل بن حجر وهم الذين يروون عنه, وذلك علقمة وعبد الجبار بن وائل وأم وهي زوجة وائل بن حجر وأهل بيته, كذلك أيضا جاء من بعض الوجوه مواليه عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يثبت من هذا شيء إلا ما جاء من حديث عاصم ببعض وجوهه أيضا وليس بكلها, يرويه أيضا في الطبقة التي تلي الطبقة التي تروي عن عاصم, يرويه خلق في هذا الباب, يرويه خلق في هذا الباب لا يذكرون فيه هذه الزيادة. ولهذا نقول اجتنب الأئمة ذكر الصدر, وحديث وائل في الصحيح وليس فيه ذكر الصدر, وهذا من قرائن الإعلال أيضا أن حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح, وقد أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الجبار بن وائل ابن حجر عن أبيه ولم يذكر فيه الصدر, ويدل على أن مؤمل وهم مع مخالفته لهذا الجمع في جميع الطبقات أنه رواه بوجهين, تارة يرويه عن سفيان بذكر الصدر وتارة يرويه بغير ذكر الصدر, وهذا من أمارات النكارة التي يرد بها الحديث. وكذلك أيضا من القرائن أيضا أن هذه الزيادة جاءت في طبقة متأخرة والطبقة المتأخرة يحترز فيها العلماء ويشددون في مفاريد الرواة بخلاف الطبقات المتقدمة. ولو كانت هذه الزيادة في طبقة متقدمة من التابعين أو نحو ذلك لاحتمل القول بقبولها, ولكن جاءت متأخرة عن سفيان الثوري, وسفيان الثوري هو إمام حافظ, وهذا أيضا قرينة أخرى على الإعلان. سفيان الثوري من الأئمة الكبار الذين ينبغي ألا ينفرد عنه إلا إمام كبير ملازم له, لا كحال مؤمل بن إسماعيل وإن كان من الثقات الذين يخطئون ينبغي أن يروي عنه من له اختصاص من له اختصاص به. ونحن نقول أن الرواية عن سفيان الثوري في حديث من الأحاديث الذي يرويه راوي من الرواة عن سفيان الثوري لا نقبله إذا تفرد عن سفيان ولو لم يخالف غيره ما دام أنه تفرد عن الآخرين بمعنى ثقيل. فكيف في صفة الصلاة في أمر ظاهر للناس ينفرد راوي من الرواة عن سفيان الثوري بحديث جاء واشتهر واستفاض حتى قيل إنه بلغ حد التواتر في كثير من طبقاته لأنه رواه جماعات في طبقة التابعين وأتباع التابعين وغيرهم يرونه فاستفاض واشتهر، مع ذلك يتفرد بهذا مؤمل ابن إسماعيل. وينبغي أن نعلم أن الرواة الذين يتفرد الراوي عنهم بلفظ من الألفاظ أن الواحد منهم يتباين عن الآخر، فلو أن مؤمل بن إسماعيل تفرد بحديث عن غير سفيان ولم يخالف غيره لاحتمل القبول في حال عدم وجود المخالفة، ولكن عن مثل سفيان فهذا لا يقال به. من القرائن أيضا للإعلال أن سفيان الثوري من أهل الرأي وأهل الرأي أهل الكوفة، وسفيان منهم، حكي عنه هذا القول لا يرى وضع اليدين على الصدر. وسفيان الثوري لو ثبت عنده هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر لقال به، ولم يثبت عن سفيان الثوري من وجه أنه قال بأن اليدين توضعان على الصدر، وإنما يقول إن اليدين توضعان تحت السرة، وهذا يدل على ضعف هذا الحديث بل ونكارته. بل إن الإنسان في مثل هذه الطرق ومثل هذه التفردات يكاد الإنسان يقطع على أن هذا الحديث لم يجري على لسان وائل بن حجر ولا أحد من أبنائه، وإنما هو شيء من تركيب من الوهم الذي طرأ على مؤمل بن إسماعيل، إذ لو وجد لنقل ولو في أحد هذه الطبقات. وهذا الحديث أخرج في الدواوين المشهورة في الصحيح وكذلك أيضا في السنن، ولم يخرج أحد منهم هذه الزيادة من حديث مؤمل مع إخراجهم للحديث من وجوه أخرى. وهذا من قرائن الإعلان أيضا أن حديث وائل بن حجر مع الظاهر سلامة إسناده الذي يذويه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، هذا ظاهره السلام منفردا من غير جمع الطرق، مع ذلك تنكبوه وأوردوا مراسيل وأسانيد فيها مجاهيل في حكم وضع اليدين على الصدر، وهذا أيضا من قرائن الإعلان. وينبغي أن نعلم أيضا أن الأئمة رحمهم الله خاصة أصحاب الدواوين المشهورة من الصحيحين والسنن وكذلك المسند يريدون من الأحاديث ما يحتج به مما لم يقطع بأنه وهم وغلط، ولو قال بعض الأئمة من المصنفين إن هذا ضعيف أو مرجوح أو وهم فلان ونحو ذلك، فإن هذا في أبواب يسيرة. وإراد الأئمة لغير هذا الحديث في بابه مع ظهوره وجلائه عندهم وتنكبهم لهذا دليل على عدم قبولهم له، وأنهم يلزمون أن هذا الحديث من الأوهام التي طرأت على مؤمل ابن إسماعيل. كذلك أيضا وهذا من الأمور ربما أن بعض الرواة يحمل بعض الأحاديث على عمل ورثه فيزيد في الحديث فيظن أن هذا العمل كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل فيه مسائل وفيه أحكام صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفيتها، فبعضهم ربما يضيف بعض الألفاظ فيه ويريدها لإما مختصرة في أبوابها كما أورد ذلك ابن خزيمة ابن خزيمة في كتابه الصحيح هذا الحديث ومال إليه وفيه نظر. الحديث الرابع هو حديث قبيصة ابن هلب عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن وأخرجه البيهقي أيضا عنه. وهذا الحديث معلول بتفرد قبيصة ابن هلب به. وقبيصة ابن هلب لا تعرف حاله. ثم أيضا إن هذا الحديث مما ينبغي أن يشتهر ولا يتفرد به مجهول عن أبيه، وذلك أن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تستفيض وتشتهر، وقد نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أخفى من ذلك، ما هو أخفى من ذلك بأسانيد مشهورة من الإشارة بالسبابة في التشهد، كذلك في صفة سلامه عليه الصلاة والسلام وتوركه وافتراشه وأذكاره مما يقع أقل من وضع اليدين على الصدر. وضع اليدين على الصدر في حال استدامة يفعله الإنسان في كل ركعة وهو قائم يراه الجميع، بخلاف فعله في حال السجود، كذلك في حال التسليم ليس كل أحد يراه، ثم إن التسليم مرة واحدة بخلاف القيام فإنه في كل ركعة يضع. ولهذا نقول إن الحديث في وضع اليدين على الصدر ينبغي أن يرد بما هو أقوى من المسائل التي جاءت في صفة الصلاة وهي دونه، وينبغي أن يقع الإسناد في ذلك أشهر ولما لم يقع في هذا دل على رده وعدم قبوله، وأنه ربما يكون من الأوهام التي يتوهمها بعض الرواة فيظنونها من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كذلك. الحديث الخامس هو حديث الحديث الخامس هو حديث طاووس بن كيسان قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل وكذلك في كتابه السنن وعنه البيهقي من حديث سليمان بن موسى عن طاووس بن كيسان مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسليمان ابن موسى مر علينا يا أنس ما تذكر؟ من يذكر أين مر علينا سليمان ابن موسى؟ سليمان ابن موسى عن طاووس بن كيسان تفرد به، وسليمان لين الحديث وقد ضعفه بعض الأئمة. ثم إن هذا الحديث مرسل، ومراسيل غير الحجازيين في الغالب أن فيها لين، يستثنى من ذلك قلة كمراسيل محمد بن سيرين، فبعض الأئمة يقويها وذلك لشدة احترازه كما قال ذلك أحمد وكذلك أبو حاتم وكذلك حكى الإجماع على احترازه وقوة مراسيله ابن عبد البر رحمه الله، ولكن هذا قليل في غير الحجازيين، وإن كانوا متقدمين. فطاووس بن كيسان يماني قدم مكة، ولكن مراسيله في ذلك لينة، مراسيله في ذلك لينة. ومن قرائن إعلال ذلك أن أبا داود أورد هذا الحديث في كتابه المراسيل، لأن أبا داود رحمه الله لا يريد في كتابه المراسيل مرسلا وهو يرى أن الإرسال وهم، وهو يرى أن الإرسال وهم، بل إنه يرى إن هذا الحديث مرسل وجاء هكذا، جاء هكذا. ثم أيضا إن هذا الحديث عن طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد موصولا من وجه، لم يرد موصولا، لم يرد موصولا من وجه، ومما يدل على أن هذا الحديث إرساله إنما هو من وجه واحد، ولا يقال بأنه يعتضد بغيره، ولا يقال إنه يعتضد بغيره. الحديث السادس وحديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، قال هو وضع اليمنى على اليسرى على النحر. هذا الحديث يرويه عاصم ابن الحجاج عن أبيه، وقد تفرد به من هذا الوجه وهو مجهول، وهو مجهول. وهذا الحديث أنكره غير واحد، وقال ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير لا يصح، وقد جاء معناه من حديث أبي الجوزة عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه ولا يصح أيضا، وجاء عن أنس بن مالك وفي إسناده جهالة ولا يصح. وهذه الآثار منكرة، وهذه الآثار منكرة، وذلك من وجوه، وذلك من وجوه. أولها نكارة هذه الأسانيد وعدم قوتها لتحمل مثل هذا المعنى، لتحمل مثل هذا المعنى. الأمر الثاني إن القرآن، إن القرآن ومعانيه يرد في الأمور الكلية العامة، لا يرد غالبا في مثل ذلك، خاصة إذا اقترن، إذا اقترن بركن عظيم كالصلاة، فالأولى أن يعطف على الصلاة ما هو أعلى منها ما هو لا ما هو من آدابها. ومعلوم أن وضع اليدين على الصدر هو من آداب الصلاة وسننها وهديها، ليس من واجباتها ولا من أركانها. وعطفه على الصلاة فيه نكارة مع نكارة إسناده. ومعلوم إن تفسير الصحابي، إن تفسير الصحابي للحديث كما قال غير واحد إن له حكم الرفع، كما نص على هذا الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك، فإنه يقول تفسير الصحابي المسند مرفوع، وذلك أن الله عز وجل جعل البيان لنبيه ثم إن علينا بيانه، وهذا البيان هو الذي أخذه الصحابة. والاختلاف الذي يرد عن الصحابة في التفسير إنما هو اختلاف تنوع إلا اختلاف تضاد. ومثل هذا المعنى في الخلاف الفقهي في قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، أن هذا لا يستقيم في هذه الآية حتى في عطف النحر على قوله لربك فصل لربك وانحر، لأن الصلاة كلها بأفعالها هي لله، فتخصيص ذلك على هذا النحو فيه نظر، فتخصيص ذلك على هذا المعنى فيه نظر. ثم أيضا من وجوه الإعلال إن المستفيض في كلام المفسرين من السلف من الصحابة والتابعين على خلاف هذا المعنى أن المراد بقوله وانحر هو الذبح لله سبحانه وتعالى، وقيل إن المراد بذلك هو الذبح بمكة خاصة، ومثل هذا المعنى هو الأليق، هو الأليق أن يحمل عليه هذا المعنى. ومن علامات إعلال ذلك أن مثل هذا المعنى المستفيض عملا في الصلاة لو كان متواترا من جهة العمل لما كان موضع خلاف، لما كان موضع خلاف يتفق السلف من الصحابة والتابعين على أعمال دون وضع اليدين على الصدر في أنفي الصلاة، ولا خلاف عندهم في ذلك، وهذا يدل على أن هذا ليس لديهم فيه نقل، وإنما الذي يرد في ذلك هو العموم، إما أن يضع الإنسان ذلك على الصدر وإما أن يضع على السرة، بل إن بعض الأئمة يرى إن الوضع تحت السرة أفضل وأولى. لماذا؟ قال لأنه أظهر في الأدب والتواضع والسكينة، أظهر في الأدب والتواضع والسكينة، وذلك أن الإنسان الذي يضع يديه تحت سرته مستعد لإرخاء جسده وانحنائه لله عز وجل، بخلاف الذي يضع ذلك على صدره، بخلاف الذي يضع ذلك على صدره. وهذا مال إليه غير واحد، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق ابن راهوية، ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بوضع اليدين على الصدر، وهذا من قرائن الإعلال أيضا، من قرائن الإعلال. وأثر علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى هذا أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، والبخاري في كتاب التاريخ، والبيهقي في السنن وغيره. من قرائن إعلاله أن البخاري رحمه الله أخرجه في كتاب التاريخ، والغالب أن البخاري لا يخرجه في كتاب التاريخ إلا ما يستنكر على الراوي، ذلك أن كتاب التاريخ للبخاري وكتاب علل، وإن كان اسمه كتاب تاريخ إلا أنه كتاب علل، فما يورد فيه من الرواة إلا وفيه مغمز غالبا، ويورد في ترجمته من حديثه ما يستنكر عليه غالبا. ومن قرائن الإعلال أيضا إن البخاري ومسلم رحمهم الله أخرج في صحيحيهما في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما دق وما جل، في حديث أبي حميد الساعدي، وفي حديث وائل بن حجر، وفي حديث المسيء صلاته، وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث، ولم يرد عندهما تحديد وضع اليدين على الصدر، مما يدل على أنه ليس في الباب شيء يثبت. وهذا ما قاله ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، ذلك يعني أنه لا يثبت، ليس في الباب شيء يثبت في موضع اليدين على الصدر، أو على السرة أو فوق السرة، يقال إن كل ما جاء في هذا الباب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، في سؤال؟ نعم.